هذه إذاعة العراق الحر من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. ذكر بيان للأمم المتحدة أن فريقا من خبراء الانتخابات التابعين للمنظمة الدولية وصل إلى بغداد اليوم للتشاور مع الزعماء العراقيين وسلطة الائتلاف المؤقتة، ومن المقرر أن يقدم الفريق اقتراحات بشأن نقل السلطة للعراقيين والذي اتفق على إنجازه بحلول 30 من حزيران المقبل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قوله في البيان: أتمنى أن يساعد عمل هذا الفريق في إنهاء الأزمة بشأن العملية السياسية الانتقالية بما يؤدي إلى تشكيل حكومة مؤقتة للعراق على حد تعبيره. وعلى صعيد ذي صلة، قال مجلس الحكم الانتقالي العراقي اليوم السبت أن التوصيات التي سيقترحها فريق الأمم المتحدة بشأن إجراء انتخابات في البلاد لن تكون ملزمة. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن محسن عبد الحميد الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي قوله في مؤتمر صحفي اليوم: سوف لن نشعر بأننا ملزمون بقرار الفريق، ولكننا سوف ندرس التوصيات إذا كانت في مصلحة مجتمعنا بحسب ما نقل عنه. ذكر سكان إحدى القرى قرب مدينة النجف اليوم السبت أنه تم العثور على ما لا يقل عن 30 جثة في قبر جماعي بالقرية. وكالة رويترز نقلت عن أهل قرية الكفل التي تقع على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الشمال من النجف أن بعض السكان المحليين اكتشفوا القبر أثناء قيامهم بنقل الرمل. وبدأ العمال استخراج الجثث من القبر اليوم تحت إشراف السلطات الدينية في النجف. رويترز نقلت عن عباس صالح المالكي الذي اكتشف القبر الجمعة قوله: في عام 1991 شاهدنا شاحنات وحفارين يعملون في المنطقة، لكننا لم نعرف آنذاك ما كانوا يفعلونه بحسب تعبيره. اعتقلت القوات الأمريكية 18 عراقيا في قرية بنجوان شمال كركوك فجر اليوم السبت بتهمة دعم وإيواء متمردين. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن اللواء تورهان يوسف قائد الشرطة في كركوك أن القوات الأمريكية أغارت على هذه القرية واعتقلت المشتبه فيهم. من جهة أخرى، عثرت عناصر الشرطة العراقية اليوم على مخبأ أسلحة به أكثر من 223 قذيفة هاون في قرية قزليار في محيط مدينة كركوك، وأفيد بأن القذائف كانت موضوعة في صناديق خشبية داخل بيوت طينية في القرية. وجاء هذا الكشف بعد 4 ساعات من هجوم بقذيفة هاون على مطار كركوك القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية في المنطقة، ولكن لم يعرف حجم الأضرار والإصابات الناجمة عن هذا الهجوم. نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن عددا من الجنود العراقيين أصيبوا بجروح في الفلوجة اليوم إثر تعرض مركبات كانت تقلهم لنيران مهاجمين. وأضاف الشهود أن المهاجمين أطلقوا النار على الجنود من سيارة، إلا أنه لم يتضح عدد من جرح من الجنود، ولم يرد أي تأكيد مستقل لهذا النبأ. عين الرئيس جورج دبليو بوش رسميا الجمعة أعضاء لجنة مستقلة مكلفة التحقيق حول معلومات ليجهزة الاستخبارات الأمريكية دفعتها إلى استنتاج وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وكالة فرانس برس نقلت عن بوش في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: نحن عازمون على أن نعرف لماذا لم يتم العثور على أي أسلحة دمار شامل في العراق بحسب تعبيره. هذا ويفترض أن ترفع اللجنة تقريرها في 31 من آذار عام 2005، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل. جاء في نبأ بثته وكالة رويترز من لندن أن وزيرة الثقافة البريطانية تيسا جول وجهت اليوم السبت انتقادات لاذعة إلى حكومة رئيس الوزراء توني بلير لعدم قبولها أي لوم إثر حرب العراق. الانتقادات وردت في سياق مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف تحدثت فيها الوزيرة البريطانية عن ردود الفعل على نتائج التحقيق في انتحار خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي، والذي أحل بدرجة كبيرة حكومة بلير من أي مسؤولية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، في الساعة الرابعة من بثنا سنستمع إلى عدد من التقارير، وستكون في الواقع ثلاثة تقارير. الأول يتعلق بقانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الذي يناقش حاليا في مجلس الحكم، والتقرير الثاني سيتعلق بالبيئة في العراق، أما التقرير الثالث وهو تقرير معاد فيتعلق بالأزمة السياسية التي تمر بها إيران حاليا. وفي نهاية هذه الساعة سنستمع إلى برنامج مواويل والشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي. نبدأ الآن فترة التقارير. قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت يناقش حاليا في مجلس الحكم الانتقالي، ومن المواضيع التي تخضع للجدل الفيدرالية ومصدر التشريع وتمثيل المرأة. حسين سعيد يعرض لنا في التقرير التالي ما هي النقاط الأساسية المتعلقة بنقاشات مجلس الحكم الانتقالي.
في الوقت الذي تصر زعامات دينية وسياسية شيعية على مطلب الانتخابات المباشرة للسلطة المؤقتة في العراق، لم يبقى أمام مجلس الحكم الانتقالي لمناقشة وإقرار قانون إدارة العراق خلال الفترة الانتقالية الذي هو بمثابة دستور عراقي مؤقت سوى 20 يوما. وأوضحت وكالة فرانس بريس في تقرير لها إن على مجلس الحكم الانتقالي الذي من المقرر أن يبدأ جلساته يوم الأحد أن ينتهي من إقرار قانون إدارة الدولة بحلول 28 من شباط الجاري، ليبدأ العمل به كإطار للعمل القانوني للدولة العراقية حتى 30 من حزيران المقبل، وهو موعد نقل السلطة إلى العراقيين بموجب اتفاق 15 من تشرين الثاني الماضي بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. ومن المتوقع أن يحتدم النقاش في المجلس حول مواد مثيرة للجدل في مشروع القانون مثل الفيدرالية ومصدر التشريع وتمثيل المرأة. يشار إلى أن مشروع قانون إدارة الدولة العراقية كما نشرته مواقع في شبكة الإنترنت يتضمن 46 مادة موزعة على 6 أبواب، وتنص مادته الثالثة على أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة وعاصمته بغداد ونظامه ديمقراطي برلماني تعددي فيدرالي، ويبقى إقليم كردستان بوضعه الحالي في المرحلة الانتقالية. كما ينص مشروع القانون على ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل متساو مع الرجل، وعلى مبدأ فصل السلطات الثلاث، ويحدد السلطة التنفيذية بهيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء، وتشكل هيئة رئاسة الدولة والجمعية الوطنية الانتقالية حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة ومؤهلة للاعتراف بها دوليا، وذلك في موعد أقصاه 30 من حزيران المقبل. وقالت وكالة فرانس بريس في تقريرها إن الشيعة بقيادة زعامتهم الدينية يطالبون بأن يجد ثقلهم الديمغرافي انعكاسا له في أول حكومة منتخبة ستخلف الاحتلال. في غضون ذلك تزايدت الشكوك حسب تقرير لرويترز حول الموعد النهائي لنقل السلطة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل، وذلك بعد أن نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عشية وصول بعثة الأمم المتحدة إلى العراق عن احتمال تأخير تسليم السلطة إذا ما وافقت كل الأطراف على ذلك. كما أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أعلن أن واشنطن متمسكة في الوقت الحالي بخطة نقل السلطة من إدارة الائتلاف المؤقتة في بغداد إلى حكومة عراقية مؤقتة في 30 من حزيران المقبل. وأوضح الوزير باول أن الإدارة الأمريكية مستعدة في الوقت نفسه للاستماع إلى مقترحات البعثة التي أرسلت الأمم المتحدة إلى العراق. وقال باول في سياق الإجابة عن سؤال حول ما يتوقع أن يشتمل عليه تقرير بعثة الأمم المتحدة أنه لا يود الخوض في ذلك وفيما سيكون رد فعل واشنطن على التقرير، ودعا إلى الانتظار لحين نشر التقرير لكي يتم الأخذ بالاعتبار ما سيحتويه، موضحا أن واشنطن متمسكة في الوقت الحالي بخططها. ونقلت رويترز عن محللين أن الوقت ينفذ أمام تنفيذ الخطة الأمريكية لنقل السلطة إلى العراقيين، ورغم إمكانية إبداء بعض الإشارات تجاه نقل السيادة بحلول آخر حزيران. وأشارت رويترز إلى أن أكبر رجال الدين الشيعة في العراق وضع حجر عثرة أمام الخطة الأمريكية لنقل السيادة بإصراره على إجراء انتخابات مباشرة وليس عقد مؤتمرات إقليمية كما تريد واشنطن لتشكيل جمعية وطنية تختار بدورها قيادة عراقية. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن فريق خبراء الانتخابات الذي أرسلته المنظمة الدولية إلى العراق ستكون له يد مطلقة نسبيا حسب تعبيره في تقديم مقترحات بشأن الانتقال السياسي في البلاد الذي يعقده استمرار العنف والصراعات السياسية. وأعلن أنان أن فريق الأمم المتحدة توجه إلى العراق بعقل مفتوح، مضيفا إذا قبل كل من يهمهم الأمر إجراء بعض التغيير في المواعيد فلا أعتقد أن بإمكاننا المقاومة. وتوقعت رويترز أن يحمل أي تأخير في نقل السلطة إلى العراقيين مخاطر للرئيس جورج بوش الذي يواجه انتقادات لشن الحرب على العراق بدعوى القضاء على خطر أسلحة العراق المحظورة التي لم يعثر عليها بعد. وسيزيد ذلك بحسب رويترز من المساحة التي تحتلها قضية العراق في حملة إعادة انتخاب الرئيس بوش في تشرين الثاني المقبل، وسيجعل إدارته عرضة لاتهامات بأنها تتراجع عن وعودها بنقل السلطة إلى العراقيين. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان اقترح عقد مؤتمرات حزبية إقليمية بدلا من الانتخابات المباشرة التي يطالب بها الزعيم الشيعي آية الله علي السيستاني، ما سيجعل بوش عرضة لاتهامات بالنفاق حسب رويترز في الوقت الذي يضغط من أجل نشر الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم. ونسبت رويترز في تقريرها إلى خبراء أن خطة واشنطن لنقل السلطة إلى العراقيين أعقد مما ينبغي وستمنح مجلس الحكم سلطة أكبر مما يجب، وهو أمر لا يروق للشيعة مطلقا على حد تعبير هؤلاء. وتشير رويترز في تقريرها إلى أنه رغم ذلك لا يعتقد مسؤولو الأمم المتحدة ولا المسؤولون الأمريكيون بإمكانية إجراء انتخابات حاليا، على أساس إن توفر بيئة آمنة أمر أساسي للسماح بتسجيل الناخبين وقيام الأحزاب السياسية بحملاتها. ونسب التقرير إلى دبلوماسيين في الأمم المتحدة اعتقادهم بضرورة إبداء بعض الإشارات بخصوص نقل السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل، ومنها احتمالات توسيع مجلس الحكم العراقي الذي يضم حاليا 25 عضوا، أو الدعوة إلى مؤتمر على مستوى البلاد لكبار الزعماء لاختيار حكومة مؤقتة، وهو النهج الذي تبنته الأمم المتحدة في أفغانستان.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، تحتاج البيئة في العراق إلى منظمة لحمايتها والحفاظ عليها، لا سيما بعدما تعرضت إليه من أزمات بسبب ممارسات النظام السابق وبسبب الحروب. هذا حديث مع رئيس منظمة السلام الأخضر أجراه نبيل الحيدري في بغداد.
حاول مجموعة من المهتمين بشؤون البيئة وحمايتها ورعايتها تأسيس منظمة لهم بتاريخ 13 نيسان 1997، ولكن رفض طلبهم حينذاك بسبب موضوع التمويل، كما يتحدث عن ذلك رئيس منظمة السلام الأخضر سمير البدراني إلى إذاعتنا.
اعترضوا على جهة التمويل منين؟ قلنا لهم احنا جهة التمويل جهة ذاتية، يعني تمويل ذاتي من قبل أعضاء المؤسسين المنظمة، أن أعضاء دكاترة ومهندسين وناس هوايتهم بيئة، يعني حسهم ونفسهم بيئة. بس بعد الأحداث بعد التحرير عدنا التكوين مرة ثانية والهيكلة من جديد، وسوينا هيكلة وسوينا انتخابات وسوينا نظام داخلي وبدينا نعمل.
الآن منطقة العمل المنتظرة من منظمة السلام الأخضر العراقية، ماذا فعلتم أو عملتم؟
احنا مجرد بعد التحرير اشتغلنا توعية، يعني تثقيف الشعب العراقي والدول المحيطة، تثقيف بيئي، هذا اللي قدرنا عليه بالبداية. فطرحنا وجهة نظرنا المشاكل البيئية، واحدة من المشاكل اللي اثرناها، هذا الكلام كان في الشهر السادس او الخامس، العنوان كان اسمه كارثة تشيرنوبل التويثة. التويثة منطقة معروفة كان بها الابحاث النووية، تقام في جنوب بغداد 30 كيلومتر. فاجى فريق دولي، احنا زرنا المنطقة مع الفريق الدولي، فمن سمعنا انه صار نهب وسلب بالمنطقة رحنا. يعني اتصور انه الاشعاع المقدار اللي مسموح به بالانسان هو 4 وحدات اشعاعية، واحتمال يصاب بسرطان، يعني بالأربع وحدات واحتمال يصاب بسرطان. بعد القياس وجدنا المنظمة الدولية قاست الإشعاع، وجدت 10,000 وحدة إشعاعية بين الكاشي، بالملابس، بالبيوت،
في أبنية منظمة الطاقة الذرية.
نعم، مجمع سكني اسمه مجمع الوردية، يعني الناس اللي ساكنين به قسنا نسبة الإشعاع وجدناها 10,000 وحدة إشعاعية بملابسهم، يعني بداخل البيت، بالكاشي، في هذا الكاشي. القوات الأمريكية بعد دخولها حمت المنطقة فترة محدودة، وبعدين غادرت المنطقة بدون حماية، فظلت بدون حماية. الناس اللي موجودين مجمع الوردية دافعوا عنها، يعني ما عندهم سلاح، مجرد 3 أيام 4، بعدين عجزوا، لأن ده يجي مقابلهم مسلح. فنهبت البراميل، البودر نهبت، سكبوا البودر بالقاع واخذوا البراميل فارغة. فأني وهذا الولد الدكتور اللي ما يحضرني اسمه الله يذكره بالخير، يعني هو هم قام بجهد فردي، بعدين وهمين نزلها وثيقة كاملة.
طيب سيد سمير، هذا واحد من محاور عملكم. محاور أخرى،
المحاور الأخرى اللي يعني نصحونا أنه الانجيو الدولي، مسؤولين عن الانجيو الدولي بالقصر المؤتمرات، فقالوا يا حبذا لو تختصون بمجال معين، يعني بيئة أنت تعرف، يعني هواء والتربة والماء، فاختصينا بالماء بالوقت الحاضر. فقدمت لهم أنا دراسة قبل حوالي يمكن 4 أشهر، بحث متكون من حوالي 25 صفحة، وترجمنا اللغة الإنجليزية أيضا، قدمت لهم إياه للإنجيو الدولي. إحنا دريد نجري بحوث على المي من شمال سد حديثة 40 كيلومتر نزولا، جنوب بغداد 40 كيلومتر، يعني كل 40 كيلومتر نأخذ تحليل المي فرات والإسالة نفس الوقت، يعني نشوفها صالح أو مصالح. فهذا واحد من المقترحات اللي قدمناه، ودراسة واحتياجاتنا، بس نحتاج دعم من المنظمات الدولية بتوجيه بتدريب كادرنا. يعني تعرف أكو مثلا بالخارج هسه من تحدث كارثة زلزال أو حريق، أكو كادر مدرب إلها مهيئ، إحنا كمنظمة سلام أخضر ما عندنا كادر مهيئ، جهود ذاتية، يعني هل نعرفه، هل نكتسبه، هل ندرسه، قاعد نطبقه عملي.
خطط أخرى في منهجكم للمستقبل القريب؟
قدمنا خطة لوزارة البيئة، طلبنا معهم تشكيل، كتبنا ورقة عمل بتشكيل شلون نقول غرفة عمليات، يعني من وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الري والموارد المائية، نسوي حلقة عمل. هل حلقة عمل شنو اللي ينطرح بالشارع، شنو المشكلة موجودة بالشارع، شنو معرقلة أو تلوث، نرفع علما هل دائرة أو هل التكوين هذا يندرس من قبل الكل ويطلع بنتيجة. فإحنا نقول إحنا منظمة السلام الأخضر، إحنا تحركنا بالشارع أكثر من وزارة البيئة، أسرع، متواجدين في الشارع 24 ساعة، وزارة البيئة ما متواجدة في الشارع 24 ساعة.
إذن كيف تنسقون الجهود ما بينكم وبين وزارة البيئة؟
قدمنا أيضا لوزارة البيئة مقترح أنه إحنا نكون شلون نكون ظل لوزارة البيئة بالشارع، لأن تحرك المنظمات غير الحكومية بالشارع تحرك أسرع، رؤيتها للشارع للبيئة أسرع، فإحنا نرفض وزارة البيئة بما يحتاجونه.
وكان الرد
بدون رد.
السيد سمير البدراوي رئيس منظمة السلام الأخضر العراقية، شكرا لكم. متحدثا عن نشاطات وعمل منظمة السلام الأخضر، نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نصل الآن سيدتي وسادتي إلى التقرير الأخير في فترتنا الإخبارية هذه، ويتعلق التقرير التالي بإيران. إذ تمر إيران بأزمة سياسية حاليا، فما هي الدروس وما هي العبر التي يمكن للعراق أن يأخذها من هذا الحدث؟ سالم مشكور يعرض لهذا الموضوع ويتحدث إلى أحد العاملين في إذاعة فاردة باللغة الفارسية وإلى رجل دين عراقي ليبرالي في بغداد. معكم سالم مشكور.
مستمعين الكرام، في إيران التي تحاذي العراق بحدود تسمح بتبادل التأثير بين الجانبين، تشتعل أزمة سياسية بين فريقين داخل النظام. الأول يعرف بالإصلاحيين الداعين إلى تطوير النظام السياسي الإيراني، والثاني المحافظون الذين يخشون على الهوية الإسلامية للنظام، أو هكذا يقولون، من كل عملية إصلاح. الأزمة وصلت ذروتها بمنع مرشحي الإصلاحيين الذين يتزعمهم رئيس الجمهورية محمد خاتمي، منعهم من خوض الانتخابات من قبل مجلس صون الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون. الأزمة مستمرة وتطورت إلى استقالة جماعية للنواب الإصلاحيين، الأمر الذي عطل العملية التشريعية في البلاد. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الانتخابات القادمة ستفرز برلمانا من لون واحد يتماشى مع ما يريده المحافظون. التطور لا يمكن اعتباره إيرانيا داخليا لا علاقة للجيران به، وأولهم العراق الذي يعيد بناء دولته على أسس جديدة، لا بد وأن تستفيد من تجارب الآخرين الذين قاموا ببناء دولهم إثر تغييرات جذرية كما حدث في إيران العام 79. بداية لابد من التساؤل عن أساس الخلاف الذي أدى إلى الأزمة السياسية الحالية في إيران. الباحث الإيراني مهدي خلجي يرى المشكلة كامنة في تناقض بين إسلامية النظام وديمقراطيته كما يقول.
مسألة أساسية هي تعارضي در نظام السياسي.
المشكلة الرئيسية هي أن هناك تناقضا داخل النظام السياسي والدستور بين إسلامية النظام وجمهوريته. فجانب من التركيبة السياسية يقبل بوجود مؤسسات ديمقراطية كالبرلمان، أما الجانب الآخر فلا يقبل بذلك، ويرى أن السيادة هي للقوانين الشرعية الإسلامية، ولكن وفق تفسير هؤلاء وفهمهم للشريعة. إذن فهو تناقض بين جناح ديمقراطي وآخر غير ديمقراطي. هذا التناقض كان موجودا منذ بداية تأسيس النظام، لكنه برز أكثر بوصول خاتمي إلى السلطة. التناقض ظهر بأشكال عدة، لكنه اليوم يصل إلى ذروته متمثلا بالتناقض بين البرلمان كمؤسسة ديمقراطية ومجلس صون الدستور كمؤسسة تمثل إسلامية النظام.
وإن شكاف روز بروز عميق تردر مش.
لكن هذا الكلام يمكن الرد عليه بأن من يعرفون بالمحافظين يتحركون من داخل اللعبة الديمقراطية، وبالتالي فهم يؤمنون بها حتى لو استخدموها لتسييد رؤيتهم، تماما كما تفعل الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية المتطورة. مهدي خلجي له رأي آخر.
اونها ایمان دارن به شکل دموکراسی به دلیل اینکه به ظاهر
هؤلاء يؤمنون بالديمقراطية الشكلية فقط، أي مظاهر ديمقراطية، برلمان في الشكل فقط، أما المضمون فلا علاقة له بالبرلمان. وكذلك فعلى حد قول الرئيس خاتمي، فإن هؤلاء قبلوا مرشحين بشكل انتقائي، بحيث أن 90 دائرة انتخابية لن تشهد أي منافسة، لأن المرشحين
كلهم من لون واحد. فالبرلمان والانتخابات هو ليس فقط أناس يقترعون. الانتخابات يجب أن يختار فيها الناس مرشحين من اتجاهات ومواقف مختلفة، لكن مجلس صون الدستور لا يؤمن بحرية الانتخاب، فهو يريد إيصال مرشحين إلى البرلمان يكونون مؤيدين لخطه السياسي، وليس مهما عدد المشاركين في الاقتراع. فحتى لو شارك 5% فقط فسيصل المرشحون إلى المجلس. في العرف السياسي لا يمكن تسمية هذا بالديمقراطية. الديمقراطية أن يقبل مجلس صون الدستور مرشحين من اتجاهات متباينة، والناس يختارون بين هؤلاء ما يريدون. هذا المجلس وتيار المحافظين من الأساس لا يهمهم إلغاء البرلمان، لكنهم يرون الظروف السياسية غير مواتية لفعل ذلك.
اجتماعي والسياسي كإيران داره إن توانائي رو.
عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران في العام 79 كان الحماس للدين طاغيا، حتى أن البعض تطرف في إدخال الدين في كل تفاصيل الحياة، وقامت دولة دينية على أساس ولاية الفقيه وسلطته على كل جوانب الحياة الفردية والاجتماعية. ومع مرور السنين بدأ الكثير من متحمسي الدولة الإسلامية خصوصا المتطرفين بدأوا عملية مراجعة نقدية للتجربة، وبدأت أفكار تظهر لتعلن أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي، بل شكل الدولة أمر متروك للبشر. فأين موقع هذه النظرية في الأزمة الإيرانية اليوم؟
طبيعتاً اونم همین نظرشون بود که در حقیقت اسلام رو غیر سیاسی.
هذا ما ارادوا فعله وهو ان يجعلوا الاسلام غير مسيس، ونظريتهم في هذا المجال تتعارض مع تفسير آية الله الخميني للاسلام، وهو التفسير القائم على اساس ولاية الفقيه. هؤلاء يريدون القول ان الاسلام لا يتولى ادارة الحياة الاجتماعية والسياسية، وهذا ليس نقصا في الاسلام. فالاسلام في الدرجة الاولى دين وقيم معنوية وأخلاقية، ولا ضير في أنه لا يستطيع التدخل في جوانب أخرى من حياة البشر، لأن الله تعالى الذي أنزل الدين أعطى إلى جانبه العقل للبشر، لا جانبا من حياتهم خصوصا الدنيوية يجب أن يدار بالعقل ووفق حاجات الإنسان وظروفه الزمنية والمكانية. هذه هي نظرة الإصلاحية التي دعتهم يدافعون عن المؤسسات الديمقراطية.
ريه إصلاح طلبان بود وبر أساس همين بود كأز نهادهاي ديمقراطيك.
لكن النموذج الإيراني في الصراع بين دعاة الديمقراطية ودعاة الإسلام يتعارض كليا مع دراسات ونظريات وضعها مفكرون وباحثون عرب من الإسلاميين لإثبات أن الديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام، وبالتالي يمكن إقامة نظام ديمقراطي في مجتمع مسلم. فهل يمكن اعتبار الأزمة السياسية الإيرانية الحالية دليلا عمليا على فشل هذه النظرية؟ مهدي خلجي يجيب بالنفي.
طبيعتاً راجع به وقتی اسلامیت صحبت میکنیم، اسلامیت به تفسیری که اینها دارن میکنن.
كلا، عندما نتحدث عن الإسلام فإننا نعني هنا الإسلام حسب تفسيري وفهم هؤلاء، بينما النظرية التقليدية الشيعية لا ترى في الإسلام دين حكم، وهذا ما يعتقده غالبية مراجع الشيعة الآن. نعم، هم يدافعون عن حرية الناس وحقهم في رسم مصيرهم، أما الإسلام حسب النموذج الإيراني الحالي ونظرية ولاية الفقيه التي تعطي للفقيه سلطة مطلقة على كافة جوانب الحياة بشكل وصفه آية الله الخميني بالقول إن سلطة الولي الفقيه هي ذات سلطة النبي، هذا الإسلام هو الذي لم يستطع الانسجام مع الديمقراطية في إيران ولا يستطيع ذلك.
عموما فإنما ينطبق على إيران قد لا ينطبق على دول أخرى وبينها العراق. فالكاتب والباحث العراقي محمد عبد الجبار وضع الكثير من الدراسات في هذا المجال، وهو ينشط في إطار حركة تسعى لتجسيد إمكانية التعايش بين الديمقراطية والإسلام. فهل يرى عبد الجبار إمكانية قيام نظام ديمقراطي في العراق منسجم مع القيم والمعايير الدينية الإسلامية للشعب العراقي؟
طبعا هنالك إمكانية كبيرة لحصول مثل هذا التعايش أو التوافق أو الحقيقة الاندماج بين الإسلام بوصفه مشروعا حضاريا وثقافة عامة لمجتمع ما، وبين الديمقراطية باعتبارها آليات لتداول السلطة في ذلك المجتمع بصورة سلمية. ما بين الإسلام والديمقراطية من نقطة اشتراك هي ما يلي: أن الحكم أو السلطة في المجتمع يجب أن تعطى وتعود إلى المجتمع وإلى الأمة. هذا الأمر قره الإسلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وكلمة الخليفة هنا تعني هو من يقوم مقام الله في الأرض في مجال السلطة والحكم. وبالتالي تنبثق من هذه الآية فكرة حق الجماعة البشرية بحكم نفسها بنفسها. هذا المفهوم نفسه المفهوم الجوهري للديمقراطية الذي يقوم على أساس إرجاع مشروعية السلطة السياسية إلى الناس أو إلى المجتمع أو إلى الأمة، من حيث أنه تولي السلطة في المجتمع ينبغي لا يتم إلا عبر عقد واضح أو انتخابات واضحة أو تخويل واضح من قبل المجتمع لمن يتولى هذه السلطة. هذا الاشتراك وهذا الالتقاء بين الإسلام والديمقراطية في موضوعة السلطة ومشروعية التولي يجعلنا نقول أنه من الممكن تماما أن يتم التعايش بين الإسلام كمشروع حضاري وبين الديمقراطية كآليات لتداول السلطة.
الكثير من العراقيين العارفين بالوضع الإيراني يقولون إن من المفيد للعراقيين جدا في هذه المرحلة أن يراقبوا تطور الوضع السياسي الإيراني الداخلي لجهة الإفادة من دروس وعبر تمكنهم من تحاشي بعضها وأخذ الأخرى، خصوصا وأن العراق يمر بمرحلة إعادة الدولة العراقية من جديد.
سيداتي وسادتي، انتهت فترة التقارير وقد استمعنا خلالها إلى 3 تقارير عن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الذي يناقش حاليا في مجلس الحكم، وعن البيئة في العراق، ثم عن الأزمة السياسية التي تمر بها إيران حاليا. بعد قليل ستستمعون إلى برنامج مواويل والشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي، ولكن وقبل ذلك أدعوكم إلى مطالعة في الصحف العراقية من نبيل الحيدري في بغداد.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، صحافة بغداد أبدأها بعناوين جريدة الصباح. مصادر آية الله السيستاني تنفي تعرضه لمحاولة اغتيال، الصين تلغي الديون العراقية، وروسيا مستعدة لحلها في إطار نادي باريس، القبض على يمني ولبناني مشتبه بضلوعهما في تفجير أربيل، وعائلة الزعيم عبد الكريم قاسم تقيم مجلس الفاتحة بمناسبة مرور 41 عاما على استشهاده. وأنتقل إلى عناوين جريدة بغداد لهذا اليوم: العراقيون يتحدون الإرهابيين بالفرح وكل عام والوطن بخير، وفي وزارة البلديات والأشغال العامة استحداث مديريتين عامتين لمحاربة الفساد الإداري، والقيادات الكردية أبلغت مجلس الحكم إرهابيو القاعدة وراء جريمة أربيل وبتنسيق مع فلول صدام. وفي جريدة الاتحاد التي صدرت مجللة بالسواد حدادا على ضحايا حادثي تفجير أربيل، يكتب عزيز الحاج تحت عنوان الجريمة المروعة الكبرى في أربيل، حيث يقول: إن الأغلبية الساحقة من العراقيين وقياداتهم وأحزابهم ومثقفيهم وقوات أمنهم والشرطة هي المستهدفة. إن هدف التحالف الإجرامي الصدامي القاعدي هو خلق حالة فوضى وعدم استقرار ورعب عام ونسف كل خطوة نحو الديمقراطية. إن خطورة التحديات الأمنية وازدياد شراسة أعداء شعبنا من القتلة المحترفين تستدعي تقوية روابط التضامن والتكاثف بين مختلف مكونات المجتمع والأحزاب والنخب الحريصة على مستقبل زاهر لشعبنا. ومن واجب مجلس الحكم وقوات التحالف والمواطنين الواعين، يقول عزيز الحاج، العمل معا لمكافحة الإرهابيين من عراقيين ومستوردين كهدايا عربية مفخخة، كما لا بد من تجديد الرقابة على الحدود. أما بعض الإجراءات الجزئية والمؤقتة ضد بعض الفضائيات المعادية والمشجعة على الإرهاب فإنها مجرد تسكين وقتي، فهذه الفضائيات لا تمارس حرية الصحافة والتعبير، بل تمارس التبشير بالقتل والدمار، وهو ما تعاقب عليه القوانين المتحضرة وما تحضره المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن الداعي للقتل هو شريك للقاتل، وليس هناك أي مبرر للتساهل مع دعاة الموت. وفي جريدة المدى التي صدرت هذا اليوم يكتب جلال طالباني تحت عنوان أيهما نختار لمصلحة العراق وتعزيز وحدته الوطنية، الإلحاق القسري أم الاتحاد الاختياري؟ جاء في مقالته برهن تاريخ العلاقات بين القوميات المتعايشة في ظل دولة واحدة وكذلك اتحاد أقاليم أمة واحدة ضمن دولتها القومية بأن الاتحاد الاختياري هو أحسن أشكال التآخي والتعايش المشترك، كما أن الاتحادية أي الفيدرالية هي الشكل الديمقراطي الحضاري للإدارة العصرية، ولا عجب أن الفيدرالية موجودة في 77 دولة في العالم، وإن الدول تتجه إلى توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم باعتبار ذلك ضرورة حتمية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك للتنمية والازدهار. بالنسبة للعراق الذي عانى شعبه كله من المركزية والحرمان من الديمقراطية، فإن الفيدرالية الديمقراطية هي العلاج الشافي، دواء لكل داء في العراق الجديد. لنذهب بعيدا عن كردستان إلى محافظتي البصرة والعمارة، حيث يوجد النفط بغزارة، وحيث يأتي حوالي 70% من واردات النفط منهما، فإن أهالي البصرة والعمارة لا يشربان الماء الصافي لعدم وجود مشاريع مياه الشرب فيهما، وحيث التأخر والفقر والبطالة في كل مكان منهما. فلولا المركزية ولو قسمت الصلاحيات بين المركز والأقاليم والمحافظات لتمكن أهالي المحافظتين المذكورتين من توفير حياة كريمة ومزدهرة بجانب الإسهام بتزويد المركز بواردات هامة لخيراتهما. وبمقالة جلال طالباني أختتم استعراض صحافة بغداد لهذا اليوم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الزباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى الابتعاد عن السياسة وعن المواضيع الجدية والساخنة. أدعوكم إلى قضاء ربع ساعة تقريبا مع برنامج مواويل والشعر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل والشعر.
من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حدائق الشعر والمواويل والأغاني.
لو بعد عن عيني لو وعن محبتي
الشيباني وقصيدة المستقبل.
لا شك أن الشاعر علي الشيباني هو واحد من أهم شعراء القصيدة الحديثة في العراق، وهو رمز مهم من رموزها. كتب الشيباني الشعر في أواسط الستينات، وانطلق مع زملاء رحلته الإبداعية طارق ياسين وعزيز السماوي وشاكر السماوي وكاظم الركابي وأبو سرحان، يتقدمهم في التجربة الشاعر مظفر النواب، حيث أصدر طارق وعلي وعزيز مجموعة شعرية مشتركة في نهاية الستينات باسم خطوات على الماء، حققت حضورا ونجاحا فنيا بارزا. بعد ذلك هاجر السماوي إلى المنفى حيث توفي في لندن، وقبله رحل طارق ياسين وهو في عز شبابه، في حين أن الشيباني اعتكف في مدينته الديوانية مبتعدا عن ضغوطات السلطة الجائرة وعيون أجهزتها الإعلامية، مفضلا الصمت على مسايرة النظام الدكتاتوري. وبعد سقوط النظام الصدامي انطلق علي الشيباني بكل همة ونشاط، وهو يزرع بذور القصيدة الحديثة الحرة الأنيقة في كل مكان من عراقنا الناهض. اليوم نقدم لكم قصيدة للشاعر علي الشيباني ألقاها في حفل جماهيري في بغداد عام 1978 ونشرها قبل أيام. يقول الشيباني:
تصهل كل يلم أيامك مهرة وخيالك ما يعثر،
كل نجمة بليلك تتباهى وبترابك تتحنى وتكبر، يا موسع مايب كل هيمة وصوتك يفتح كل معطر، تندق راياتك عالدنيا تزهي وريح الشر تتكسر، قالوا لك دم يدروبك قلت البيرغ والدم محمر، شايل كل قمر بنياتك ومسافر بالواهس تسهر، وبطولك تتغاوى ثرية شقرة ومن صيتك تتعثر، غنيت بكل بيت بشارة يلساكن بالريح الأخضر، ومن روحي وروحك تتوالف يصعد طاريك بالعنبر، وتميل الشمسين بروحي وفايض بدروبك حنية، ومن روح بحزنك تتجادح بالليل تهيم القمرية، وللنار مسابق ساعتها وتنطر خيالك يومية، هامة هامة انت ويسهيل تلالي تعلو كل عدوانك بالذل، شمس وملمومة ودوارة تتصنت عالظلم وتنزل، شفك طيرة وفاض جناح الشوق بدمك كل لحظة تهل، وللناس للناس الحزم كل همها وبليل التاريخ تهلهل، كل قطرة دم بين عيونك تنبت فوق الهم وتصهل، يا روحي يا روحي فيض نهر والشل متى تمتد جسر، للموت يعبر بطل والفرح الفرح يضوي العمر، درب ربيع الوطن شف نبع للفكر ينبض بريحة طفل، يصعد بدم الشجر يلبس طبع كل فصل، يتحرك بكل نهر يترس الدنيا عدل، ويدور ليلية يكتب اسماء المدن بحروف ثورية، كل دهر كل دهر سولف حنينة وفاض حنية، بالمطر تنزل عشب ريحك عراقية تدفع كل طيفي غث روحك، وتنثر دانك قمرية كل طيرة اليوم أخضر عشها بجنحين تفك الصبحية، وكل صبحية تبوس عيونك تبوس عيونك تتندى وتغسل كل نية، بزود أفعالك تلبس كل همة مرايتها، وتشوف الغايب بيامك يضوي وتقرب من غايتها، والدامن الدامن الدامن عن نار أسرارك ما تطفي النار برايتها، من أول زخة هز الغافي وجنب آذارك ثورتها، وركضت ركضت ركضت بس حلمك يسبكها، يجدح كل حيل بخطوتها، وتسهل تسهل كل لحظة من أيامك مهرة، وخيالك ما يعثر ظلمة بويا ظلمة، وخيالك ما يعثر مهرة، وخيالك ما يعثر. للشاعر عبيد السعيد.
ليش عبيد شايل حمل ينحاط وعليه من النوايب شرك ينحاط، بلمثال الصديج المضر ينحط عدو فوق النوايب صار لي،
عمل بي زماني خوش عملاي، عمل بي زماني خوش عملاي، سوي زين شر ينجلب عم لاي الخطبها عويد قالت هذا عم لاي شفت بشي بهاية عس قضية
مرخص من سامون تب السوم تب السوم ورا تغرك على حالي أنا أشوف تغرك على حالي تبسم جروحك جروحك ما كفن كلهن آي ويلي جروحك ما كفن كلهن تبسم جروحك ما كفن كلهن تبسم
الباهلي.
يا من تحبون أوفوا لا تخلفوا الوعد من حيث كل من يحب ما ظل ينفذ الوعد كم دوب أنطر إلك واحسب أيامك وعد لن انت والهان قمت تحب طبق وانتهت ذيك أيام العسل كلها قضيت وانتهت والقلب تعباني قطع لي النفس وانتهت لن طبعا يشوم وابد ما يوفي الوعد
عشيش حالات عشيش حالات
فلك هيدور ما تبقى لحد دتهاون بممشاك يا قلبك اسود
مثل الدرج دنياك شي على من شي يا اللي بالشمس قعديت هم يكسر الفي
يا طيور جايبات ويا جم عيوني بسن ما بعاد يتباجم Yeah. صعبة راحة روحي طابت واستراحة والأيام الصعبة راحة
موعد الرحيل. أملنا أن نلتقي معكم في الحلقة القادمة.
فإلى اللقاء أحبتي المستمعين.